رحمه الله في سننه في كتاب الصيام: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. وذكر الحديث: لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. ثم ذكر الحديث الثاني: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي من الثقات، عن العامش سليمان بن مهران عن أبي صالح عن أبي سعيد أبي صالح ذكوان السمان من الثقات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده. أبو سعيد الخدري يقول: نحن أي جماعة من الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما فائدة قول أبي سعيد الخدري ونحن عنده؟ يعني أولا لم يختل النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة، ولم تأتي النبي صلى الله عليه وسلم في خلوته أو في انفراده. أنا أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، فيه أيضا من آداب المجلس أيضا، أو لا يقل آداب المجلس، أن إذا كان رجال جالسون وجاءت امرأة بحجابها وبأدبها وبأدبها في الكلام بحيث لا تلين الكلام ولا تتغنج، فجاز لها أن تسأل وجاز لها أن تخاطب أي واحد منهم وخاصة الإمام. فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان ابن معطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت. يعني انظروا، ما وضحت المسألة، لكن المسألة تأتي، ولا ينبغي للإمام والقاضي أن يقضي إلا أن يسمع من الطرفين. هنا ما وضحت المسألة، يأتي توضيح والعذر من صفوان، أن صفوان ابن معطل يضربني إذا صليت، معناه أنه ما يريد أن تصلي، فهذا رجل قد يحكم عليه على غير الإسلام، الله المستعان. يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده، صفوان عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسأله أما قالت، تحققا وتثبتا، فسأله أما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورته وقد نهيتها، تطول الصلاة كثير، إنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. قال: فقال لو كان، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. سورة واحدة كل الناس تكفي، وأنت تصلين ركعتين أو سورتين. لو كانت سورة واحدة، أو لو كانت قراءتك سورة خبر كان، لكفت الناس. نعم، لو هذه تمني، أتمنى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لو مما تفتح عمل الشيطان. لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر، يعني تصوم بدون إذنه، أو تصوم وتسرد الصوم وأنا في البيت ولست مسافر، فلا أصبر، وأنا رجل شاب فلا أصبر، فيفطرها قطعا، يعني ربما يكرهها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. لا تصوم، النفي بمعنى النهي، والنفي في موضع النهي أبلغ من النهي، كما قال البلاغيون. يعني ليس من شأن المرأة المتزوجة أن تصوم إلا بإذن زوجها، يعني صيام التطوع، لأنه قد قيد هذا به إلا رمضان، ما هو كذا. فمعناه إذا كان رمضان، حتى ولو كان غير رمضان، فريضة من قضاء رمضان أو قضاء أو كفارة أو كذا، فلا بد أن تستأذن زوجها. أما في رمضان فلا تحتاجه، لأن هذا أمر من الله تبارك وتعالى. نعم. وأما قولها: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإن أهل بيت قد عرف لنا ذلك. الظاهر يعني ثقل النوم، والله أعلم، أو كثرة النوم، قد عرف لنا ذلك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال فإذا استيقظت فصلي. قال أبو داود رواه حماد يعني ابن سلمة أن حميد أو ثابت أن أبي المتوكل أي أن أبي سعيد. أبو داود وأئمة رحمة الله عليهم حينما يعقبون على الإسناد بمثل هذا فلعل أمامهم أحد يكون قال قولا غير هذا. فهناك كثير من الأحاديث حتى الترمذي يقول هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. فيأتي المتأخر فيقول بل روي من وجه آخر، وهذا لا شك فيه أن الله فوق كل ذي علم عليم، وليس سار فوق عالم كبير، ربما طالب قد ينفتح له شيء فيستدرك للأستاذ، ليس معنى أنه يكون هو عالم منه، فلا شك أنه لابد أن يكون أصل شيء. لماذا أبو داود قال رواه حماد يعني ابن سلمة أن حميد أو ثابت أنا بالمتوكل؟ هنا الحديث جاء عن الأعمش أنا أبي صالح أنا أبي سعيد، فيريد أن يثبت أن أبا المتوكل تاب أبا صالح وروى مثل ما روى أبو صالح عن أبي سعيد، كذلك العامش تابعه حميد أو ثابت، حميد الطويل أو ثابت البناني فيكون تابع أبا صالح، كذلك حماد بن سلمة تابع العامش، العامش لم يتفرد بهذا. لماذا قال هذا؟ قال المنذري في الحقيقة في مختصر السنن قال أبو بكر البزار هذا الحديث كلامه منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث ما جاء فيه منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو ثبت احتمل إنما يكون إنما أمرها بذلك استحبابا، يعني لا تصوموا المرأة إلا بإذن زوجها استحبابا، وكان صفوان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى كأنه يشير والله أعلم كيف يستمر على ترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولذلك أشار قال وكان صفوان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كيف يضرب المرأة على هذه الأفعال وهي أفعال خير وأفعال حسنة. فيقول وكان صفوان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى نكرة هذا الحديث أن العامش لم يقل حدثنا أبو صالح، انظروا كأنه شك، وأيضا أشار إلى أن العامش سليمان بن مهران كان يدلس، والمدلس قد يدلس عن راوي ضعيف فيحذف الراوي الضعيف، فأشار إلى هذا قال أن العامش لم يقل حدثنا أبو صالح حتى يثبت أنه سمع منه، والحديث لا يكون صحيحا إلا إذا كان متصل الإسناد، والاتصال خاصة من المدلس لا يظهر إلا إذا كان صرح بالتحديث، ولذلك البزار يعلل الحديث ويقول أن العامش لم يقل حدثنا أبو صالح، فأحسب أنه أخذه أي أخذ العامش هذا الحديث غير ثقة، وأمسك عن ذكر الرجل أي غير ثقة، فصار الحديث ظاهر إسناده حسن وكلامه منكر لما فيه، يعني فيه كيف يضرب صفوان المؤثر من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب على الصلاة والصوم، أو كيف ينام حتى تطلع الفجر أو حتى تطلع الشمس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدح هذا الرجل أي صفوان المؤثر ويذكره بخير، وليس للحديث عندي أصل. فكأنه يعني كيف يعني يفطرها أنكر هو، لكنه في الحقيقة الأمر معروف، وإن كان البزار رحمه الله أراد أن تفطيره إياها أو أمر المرأة بأنها لا تصنح زوجها شاهد ليس غريبا أو ليس منكرا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه هذا منكر يقول، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم من قبل يعني قد جاء عنه أنه الصائم المتطوع متطوع أمير نفسه، فإذا جاءت حاجة فيفطر ويفطر جاز له هذا، فليست فيه نكارة في الحقيقة بحيث لا يصح هذا الحديث. وأما صفوان لا شك فيه كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وأوضح ما جاء في صحيح البخاري في قصة إفك عائشة رضي الله عنها جاء فيه قال وقد غمسوا فيه رجلا لا أعرفه إلا بخير ولا يدخل على أهل بيتي إلا معي، هكذا جاء في الروايات. وكانت هذه القصة يعني بعد الحجاب، وقبل الحجاب كان يدخل أو كل واحد يدخل على نسائي النبي صلى الله عليه وسلم. فأشار عمر: يا رسول الله لو أمرت أزواجك بالحجاب، ما هو كذا؟ فأنزل الله الحجاب، وهذا مما وافق الله وافق عمر رضي الله عنه مراد الله تعالى. فالحاصل أن الحديث أراد أبو داود رحمه الله بذكر هذا المتابعة هذه المتابعات والشواهد أنه قد توبع من طرق أخرى، ولو لم يأتي هذا الطريق فالحديث صحيح ثابت. نعم. اي نعم، لا يبدو هكذا لان المدلس هذا شانه ما هو كذا، لكنه ما كان يدلس الا ان ثقه فيما يظهر، وما كان يدلس الا قليل، وان كان يدلس فظهر انه لم يدلس في هذا الحديث لانه تابعه الثقات ووافقوه. اي نعم. ها نعم نعم، ياتي في الحقيقه. نعم، لا يظن الشيخ الألباني ذكر في التفسير ان يعني جاء تصريحه عند ابن سعد وكذلك عند ابن عساكر اظن او كذا. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب في الصائم يدعى الى وليمه. الصائم يدعى الى وليمه، الظاهر ان المقصود من الصائم الصائم المتطوع. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد وهو المعروف بالاشج، عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي الاشج ابو سعيد من الثقات المعروفين. قال: حدثنا ابو خالد. من يكون هذا؟ ابو خالد سليمان ابن حيان الاحمر من الثقات، عن هشام وهو الدستوائي، هشام ابن حسان القردوسي، لان شيخه هنا ابن سيرين. عن ابي هريره ابن سيرين وهو محمد، وسيرين اسم ابيه، وهناك سيرين ايضا اسمه امرأة، تعرفون أنها أخت ماريا القبطية التي أحداهما المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم ماريا لنفسه وأهدى أو وهب حسان بن ثابت سيرين. نعم، فسيرين اسمه امرأة وسيرين اسمه رجل أيضا، هو ابن سيرين اسمه منسوب إلى أبيه وليس إلى أمه، وسيرين اسمه مرأة أيضا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. فليجب، لأن إجابة الدعوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم، منها إجابة الدعوة وأن تجيب إذا دعاك. فإجابة الدعوة ما معناه؟ أنه نعم إن شاء الله وأنا آتي، ويحضر في بيته، وليس المسألة مسألة حش البطن وملأ البطن، إنما يأتي للتوانس والممانسة والسلام والاجتماع مع الأخيار وغيره. فإذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. ما المقصود من الصلاة؟ قال هشام القردوسي: والصلاة الدعاء. هنا يقول يدعو له، يدعو له بالخير. وبعضهم قال وهو ليس ببعيد في الحقيقة، ليس ببعيد، أن يصلي صلاة، صلاة الإجابة وصلاة الوليمة في الحقيقة. قالوا أنه الحديث بظاهره يدل على أنه يصلي، فيصلي في بيته، فإن الله جاهل لصلاته في بيته بركة إن شاء الله، فيصلي صلاة ركعتين على الأقل أو أكثر من هذا. لكن هشام ابن حسان القردوسي تابع التابعين أنه قال: والصلاة الدعاء، وليس يعني يدعو لهم وينصرف، وهذا خير كبير جدا، وأيضا يكون أوفق للمؤانسة وغيره والفرح على الداعي. فبذلك على الأقل، أما إذا كان عذرا لا بأس فيه أن يعتذر إن شاء الله، يعتذر بحسن الخلق. أما إذا قال: لا أقبل ولا آتيك ولا كذا، عندي عذر بصورة خشنة، فهذا أيضا من سوء الخلق. نعم. رواه حفص بن غياث أيضا عن هشام، أبو خالد الأحمر فأباه حفص بن غياث أيضا عن هشام. وهشام ابن ابو خالد الاحمر ان شاء الله من الثقات لا يحتاج الى متابعه ولو انفرد الا انه لما وجد متابعه فذكر هذا. نعم. الوليمة ماذا تقصد به؟ وليمة الزواج ليس بلازم. الوليمة العرب يسمون كل دعوة يدعى إليها الناس دعوة، فهذا إن شاء الله يطلق عليه وليمة بارك الله فيك، لأنه أولا الوليمة وليمة الزواج من الولم والاجتماع، وهذا أيضا يجتمع الناس فيه فسموا الوليمة. الولائم عامة هكذا ليست وليمة وليمة الزواج. فإذا كان قال بعض العلماء قالوا إذا كان وليمة النكاح فهذا آكد، أما غيره فليس بآكد، لكن كله الظاهر آكد إذا لم يكن للإنسان عذر، فلا ينبغي أن يترك دعوة أخيه أو يستهين به. الذي يظهر أنه بدون عذر يكون واجبا، إذا كان ليس هناك عذر فيكون واجبا. نعم، إلا أن يكون له عذر، والعذر عند كرام الناس مقبول. نعم. انظروا هنا قال والأظهر أنه يجب إذا كان يتشوش خاطر الداعي ويحصل به المعاداة إن كان الصوم نفلا، وإن كان يعلم أنه يفرح بعدله ولم يتشوش بعدمه فيستحب، وإن كان الأمران مستويين عنده فالأفضل أن يقول إني صائم سواء حضر أو لم يحضر، وإن كان صائما فليصلي قال التيبي أي ركعتين في ناحية البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم أخرجه البخاري. نعم، دعت أم سليم إلى طعام فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، هكذا لبس يلبسه، أي لبس ولبس الأرض، فكان بقي في الأرض حتى سار أسود فرشت عليه الماء وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل فليدعو لصاحب البيت بالمغفرة، الدعاء الصلاة يأتي بمعناه الدعاء لا شك فيه، قال ابن الملك بالبركة فليدعو بالبركة. أقول ظاهر حديث أم سليم أن يجمع بين الصلاة والدعاء. نعم، هو هذا الخير. قال المظهر والضابط عند الشافعي أنه يتأذى المضيف بترك الإفطار أفطر، يعني إذا أكد عليه وهو على نفل على صيام نفل، فإذا أكد عليه صاحب البيت فيجب عليه أن يفطر، فإنه أفضل وإلا فلا، هكذا ذكر العلماء على كل حال. ولا شك أنه إذا أفطر لأجله هذا يكون أفرح له، يعني وعاظم في قلبه بأنه أفطر جزاه الله خير لأجله ويصوم يوم آخر لا بأس فيها. باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن سفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة مسدد الثوري عن أبي الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان أبو الزناد عن العارج عن أبي هريرة ذكروه من أصح الأسانيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. باب ما يقول الصائم إذا دعي للطعام. ووجه هذا الباب أو سبب هذا التبويب أن بعضهم قال إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك لأجلي طعامه وشرابه، فلو لم يظهر لا يعرف الناس أنه صائم، فينبغي أن يكون ألا يخبر أني صائم لأنه يدخل في الرياء، هكذا قالوا. فعلى هذا بوب الإمام أبو داود رحمه الله على هذا الحديث الصحيح أنه لا قبح فيما إذا قال إني صائم، أما إذا قال لا أدعو ألا أحضر وكذا فربما يكون لا يعني يجد في نفسه الشخص لماذا لم يحضر، فإذا قال إني صائم فيكون أقنع له أيضا وليس فيه رياء، وهذا لا شك فيه. العمل بهذا الحديث هو الأوجه ولا يجوز غيره، وإن كان غيره من الأعذار أيضا يذكر. فقال النووي محمولا لأنه يقوله اعتذارا له وإعلاما بحاله، فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور، وإن لم يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضور. وهذا الكلام قد يكون هو الأقوى، وليس الصوم عذرا في عدم إجابة الدعوة، لكن إذا حضر لا يلزمه الأكل، ولا ويكون الصوم عذرا في ترك الأكل بخلاف المفطر. نعم. أيضا ومعنى هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما إذا كانت دعت إليه حاجة، والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاجة. ولذلك لما رأى وتطويب الأئمة وأهل الحديث هم أفقه الفقهاء، ولذلك بوبوا الحديث ردا على قول وردا على فعل، ردا على قول قال أحد وردا على فعل، ولذلك فقههم في تبويبهم أو في تراجم أبوابهم. باب الاعتكاف، باب الاعتكاف، وفي الغالب العلماء يذكرون الاعتكاف بعد كتاب في داخل أبواب الصيام، لأن الاعتكاف الأفضل فيها أن يكون صائما، لكنه ليس الشرط، ليس بشرط أن يكون المعتكف صائما، جاز أن يكون في غير أيام رمضان، وجاز أن يكون بغير صوم أيضا. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف من ما اعتكف بدون صيام كما ذكروا، وأكثر اعتكافه صلى الله عليه وسلم كان يكون في رمضان، فلذلك وافق اعتكافه مع الصيام، لكن ليس الصوم شرطا لصحة الاعتكاف. نعم. والاعتكاف معروف، عكف يعكف واعتكف، الظاهر كلاهما بمعنى واحد لازم وليس متعديا، عكف بمعنى لزم المكان أو مال إلى الشيء، واعتكف أيضا زاد التاء، فمعناه أنه تأكد على نفسه لزوم المكان والحبس، حبس نفسه والمكث في مكان خاص. وأما في الشرع فهو معروف كما قال تعالى أصله فيه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهو المكث وحبس الإنسان نفسه لعبادة الله تبارك وتعالى في أيام مخصوصة أو في ساعات مخصوصة في المسجد، لأنه من شرط الاعتكاف أن يكون في المسجد وليس من شرط أن يكون في المساجد الثلاثة. وقد جاء هذا الكلام في كلام وقول علمائنا، جاء في الحديث الصحيح لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وقد ألف الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الحديث رسالة ومال إلى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. نعم. لكن السلف رحمة الله عليهم فهموا غير هذا، وهو أن يكون أي مسجد، إنما شرط بعضهم أن يكون مسجدا جامعا حتى لا يحتاج أن يخرج لصلاة الجمعة، أما الجماعة فتحصل في أي مسجد. نعم. ثم بعد ذلك قال هنا ذكر أيضا وأشار إلى أنه أجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس بواجب، الاعتكاف ليس بواجب، على أنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان لالتزام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، لكنه قد صام قد اعتكف في غير رمضان أيضا. ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، بل يصح اعتكاف الفطر أو اعتكاف المفطر، ويصح اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة. هذه من الأشياء التي على كل حال ذكروها، قالوا حتى، ولذلك لعلكم تذكرون الآن الظاهر أخرجوه ولا نحتوه في المسجد القديم، مسجد النبوي الشريف، كان على الباب أو على الأبواب كلها على باب واحد، أظن باب السلام كان مكتوب على السارية نويت سنة الاعتكاف، كلما دخلت فقلت نويت سنة الاعتكاف. نريد أن نفهم أن هذه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجلسة الخفيفة التي يأتي فيها الإنسان لانتظار الصلاة، كانوا يسمونها اعتكافا؟ ما كانوا يسمونها اعتكافا، ولذلك شرعا والله أعلم لا يسمى اعتكاف. نعم، قل انتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا الذي جاء اصطلاحه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا ينهون الاعتكاف لنصف ساعة، ربع ساعة، أو خمس دقائق، أو لحظة واحدة هكذا. فهذا قد يكون لله لا شك فيه أنه حبس نفسه في انتظار الصلاة حتى بعد الصلاة قد يجلس، فيكون ما بين بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس هذا لحظات ولحظات وساعات، قد يكون ساعتين، فهل يسمى اعتكافا؟ ما سموه اعتكافا، ولذلك الأصل فيه أنه لا يسمى اعتكاف، إنما لها استراحات خاصة ولها أسامي خاصة بعد الصلاة الذكر، بعد صلاة الفجر أو بعد المغرب أو كذا، لكنهم ما كانوا يسمونها الاعتكاف. قال ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، لكن الاعتكاف ما سماه. نعم، جزاك الله خير. ويقول ويصح الاعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة، وضابطه عند أصحابنا مقص يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة، يعني مثل ما يركع أحد، وإذا كان أتم الركوع عشر تسبيحات: سبحان ربي العظيم، 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 هذا صار اعتكاف. على هذه دقيقة واحدة قد يكون اعتكاف، لكن هذا ما دام لم يسمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة اعتكاف، فلا ينبغي أن يسمى اعتكافا. نعم، وينبغي أن يكون نلتزم الاستراحات الشرعية التي انتشرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار الصلاة أو لشغل آخر من آخرة أو دنيا أن ينوي الاعتكاف، فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد، فإذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى وليس للاعتكاف ذكر مخصوص لآخره. وقال مالك وابو حنيفة والأكثرون: يشترط الاعتكاف، يشترط في الاعتكاف الصوم، فلا يصح اعتكاف مفطر، هكذا قال. لكن هذا القول في الحقيقة ضعيف، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة ذكر أنه نظر، أنه كان نظر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، كما جاء في رواية البخاري، وفي رواية أخرى يوما أو ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنظري، فالليل ليس موضع الصوم، فدل على أن الاعتكاف لا يشترط له على كل حال الصوم. على كل حال، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن السعيد والبغلاني أنه قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد الإمام، عن عقيل وهو ابن خالد العيلي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فدل هذا الحديث على أن الاعتكاف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة لا رهبانية في الإسلام، لكنه ينعزل الإنسان لأيام مخصوصة لله عز وجل ولذكر الله عز وجل، ولا يخرج إلا لحاجة، حتى لا يعود المريض ولا يذهب إلا لحاجة لا بد منه كما جاء في الحديث. فهذا لا شك أن هذا القدر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أجاز أن يأخذ الإنسان الخلوة، خلوة. أما ما يسمى الخانقة أو الصوفية يختلون بأنفسهم ولا يبرزون للناس إلا بعد شهر أو بعد شهرين، وهذه كلها مما ابتدعوها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم في الحقيقة، وهذه من البدع التي لا شك فيه استهدفها، وأعظم البدع التي هي من خواص التصوف وخواص الطرق الصوفية الخلوة، وأعظم من يكون من يخرج إلى البراري والقفار ويعيش مع الوحوش ويأكل أوراق الأشجار وغيره. أحد علماء باكستان الكبار قد كتب عن أبيه بغبطة، وقال: إن أبي كان قد خرج إلى البراري وكان يعيش، ومن العلماء المعروفين لعلكم إذا سميتوا تعرفون له الشرح للترمذي أيضا، المعارف، معرف السنن، الشيخ البنوري كتب هذا، قال: كان يخرج إلى البراري ويعيش هناك شهورا ولا يأكل شيئا إلا الأشجار، أوراق الأشجار وغيرها. فإذا انظروا إلى هذا، فإذا طرأ عليه الخوف من الحيوانات كان يتوجه إلى قلبه فيذهب، يذهب عنه الخوف. إيش معنى التوجه إلى القلب؟ يعني كأنه يعني يقوي قلبه بهذا التوجه. هذه اصطلاحات عندهم في الحقيقة، يتوجه إلى القلب فيذهب عنه خوفه. فاستغربت سبحان الله أن هذا الشيء الذي لم يشرعه الله تبارك وتعالى، رجل يشتغل في الحديث لكنه هو كان على كل حال متعصب لمذهبه رحمه الله الحنفية، وكذلك الطرق الصوفية، طرق الصوفية أيضا، فأكملهم أن يكون مبايعا كل الطرق الصوفية الأربعة: نقشبندية، تشتية، قادرية، سهروردية، كما أن في البلاد الغرب مغرب وغيرها تيجانية ورفاعية وغيرها، إذا كان مبايعا وآخذا أوراد كل هؤلاء فهو أكمل الناس. على كل حال هذه كلها في الحقيقة ليس من دين الله. نعم، إذا أراد الإنسان أن يختلي بالله فكل ليلة يختلي حينما ينزل الرب عز وجل وحينما يبقى ثلث الليل الآخر، هذا هو لتزكية النفس ما ينبغي غيره. أما الذي استحدثوه لا شك فيها من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم قال: ثم اعتكف أزواجه من بعده. نعم، فهذه سنة، واعتكف أزواجه من بعده. أتلمس من هذا من قول عائشة رضي الله عنها أن الفعل إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فلا شك في سنيته، لكن إذا كان الصحابة أجمعوا على ترك هذا الفعل، هل تجدون مثالا لهذا؟ إذا أجمعوا على ترك هذا الفعل فيدل على نسخه، فإذا فعلوا نفس الفعل فلا نسخ فيه أبدا. يعني الصحابة إذا استمروا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأتي فيه شبهة للنسخ إذا فعلوا، لكن إذا أجمعوا على تركه هذا نظريا قد نجد هذا، لكن لا نجد في الواقع شيء. لكنهم يقولون إذا أجمع ولا ترك فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على أنه منسوخ، وإذا كان الصحابة عملوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم على فعل ما فيؤكد أنه ليس بمنسوخ. ثم عجيب، نعم صحيح. يقول هنا: أما كان يعتكف له، وفيه دليل على أنه لم ينسخ، أنه من السنن المؤكدة خصوصا في العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر. ثم اعتكف أزواجه من بعده، فيه دليل على أن النساء كان كالرجال في الاعتكاف، النساء وشقائق الرجال في كل شيء إلا ما خص الدليل بهن الأحكام. وقد كان عليه الصلاة أذن لبعضهن، وأما إنكاره عليهن الاعتكاف بعد الإذن كما في الحديث الصحيح فلمعنى آخر يأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهن وقوض خيامهن لأجل أنهن امتلأنا المسجد أو ملأنا المسجد فما بقي للمصلين، فلما ضيق على المصلين فقوض النبي صلى الله عليه وسلم خيامهن أو مما جعلهن معتكفهن. نعم، فلمعنى فقيل: خوف أن يكون غير مخلصات في الاعتكاف، بل أردنا القرب منه لغيرتهن عليه، أو ذهاب المقصود من الاعتكاف بكونهن في المعتكف ولتضيقهن المسجد بأبنيتهن كما جاء في الحديث. وعند أبي حنيفة رحمه الله: إنما يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، هو الموضع المهيئ في بيتها لصلاتها. نعم، هو من السنة أيضا كما جاءت الروايات، يعني اتخاذ المسجد في البيت إذا تيسر له ناحية من البيت يصلي فيه الإنسان أو يصلي فيه أصحاب البيت. وهذه سنة متروكة في الحقيقة، كان أحياها شيخنا محمد تقي الدين الهلالي المراكشي رحمه الله، وكنا نصلي معه، وكان متمسكا على السنة يصلي الفريضة في المسجد، ثم يقول ويحث، يقول صلوا في البيت هذا، ويأتي وقد خصص غرفة وفرش فيها زولية أو زريبية، وكان يصلي ويحث الناس على الصلاة في البيت. قلنا: هذا ليس بيتنا. قال: لا، أي بيتنا أن تجيد بيت إنسان أو كذا فهو قد حصل لك المقصود. فالحاصل هذه السنة متروكة، من وسع الله عليه فليتخذ مسجدا في بيته، وهذا كان في أهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مريض أو شيء فيصلي فيه: يا رسول الله، إنه قد رق عظمي وضعف بصري ولا أقدر أن أحضر المسجد دائما، فصلي في بيتي حتى أتخذه مسجدا. الصحابي رضي الله عنه كان يقول بس. فأما هذه المسألة، هو عند أبي حنيفة إنما يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، فهو مخالف للدليل ولا شك فيه، وإنما ولم يوافقه عليه أحد، ما كانوا، لأن الآية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهل مقصود منها مسجد البيت؟ إنما هو المقصود منها والله أعلم المساجد العامة، لأن الرجال لا يجوز لهم. وهو أيضا أظن يقول أما الرجال فلا يجوز لهم، ما ندري هنا أو في موضع آخر أنا بحثت فيه، فقال أما الرجال فلا يجوز لهن إلا في المساجد العامة، لكنه حتى المرأة لا يصح لها الاعتكاف الظاهر في مسجد بيتها، لأن الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجهن كانوا فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفن في المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال أخبرنا ثابت وهو ابن أسلم البناني من الثقات أنا أبي رافع، هنا رافع نفيع السائغ المدني من التابعين، نفيع السائغ المدني أبو رافع عن أبي بن كعب الصحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف الحشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة، يعني لم يعتكف عاما. يأتي سببه العام الذي لم يعتكف فيه أنه النساء وغيرهن كنا قد ملأنا المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهن ولم يعتكف، فلما كان العام المقبل كأنه قضى. ومن هذا الفعل المبارك قد يؤخذ التأكيد في الحقيقة، إذا كان إن أحب الأعمال إلى الله أدومها، فإذا كان الإنسان يكون اعتكف كذا من السنين فينبغي أن يستمر إذا لم يكن عنده عذر. نعم. يقول هنا فيه من الفقه أن النوافل المعتادة تقضى إذا فاتت كما تقضى الفرائض، ومن هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر الركعتين اللتين فاتتاه لقدوم الوفد واشتغاله به، يشير إلى أن لما جاء وفده، لا ليس وفد قيس، الذين جاءوا وقد تمأر وجه النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته، سبحان الله، فبعد الظهر جاءوا وكان يأتي الرجل يمسك إزاره حتى لا تنكشف عورته، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مضر من قبيلة مضر، كان أكثرهم من مضر بل كلهم من مضر في رواية مسلم هكذا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر ولم يأتي براتبة الظهر، وحث الناس على الصدقة، فجاء الناس بثياب وجاء الناس بتمر وجاء الناس بقمح وبر حتى صارت أكواما من هذه الأشياء، فتحلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي صلى الله عليه وسلم راتبة. فلما دخل في بيت أم سلمة رضي الله عنها بعد العصر فبدأ بركعتين، فأرسلت أم سلمة رضي الله عنها جاريتها وقولي إذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قولي إنك تنهانا أن نصلي بعد العصر وأنت تصلي، قال إنهما الركعتان اللتان بعد الظهر، لكن لما صلى لسبب فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذه المسألة، هل استمرار النبي صلى الله عليه وسلم خاص به أم عام لأمته؟ الذين استفادوا قالوا تقضى النوافل المعتادة إذا فاتت كما تقضى الفرائض، ومن هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر الركعتين اللتين فاتتاه لقدوم الوفد وانشغاله به. فيه خلاف وفيه أنظار للعلماء، فقالوا إن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك قوله لأمته بالنهي بدون سبب. في الحقيقة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين بعد العصر، هذا له سبب، لكن بدون سبب إذا فات هل هذا سبب لكل واحد أن يقضي بعد العصر؟ فبعضهم قال إذا اختلف قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله الخاص فالقول للأمة والفعل يكون تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يضعف هذا الاستدلال أيضا بالدقة إذا رأيت فيها بأنه لم يأتي دليل التخصيص، والنبي صلى الله عليه وسلم جميع أفعاله أسوة فيه صلى الله عليه وسلم، فبذلك من قال أنها تقضى النوافل أيضا حتى بعد العصر، وأي صلاة إذا فاته أو فات الإنسان فيجوز له أن يقضيها متى ما تذكر ولو بعد العصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ما تذكر إلا بعد العصر، ما تذكر إلا بعد الفجر، فيجوز له أن يصليها. وقد يكون هذا القول أقوى، والله أعلم. يقول: وذلك أن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر لأن الوقت المستحق، وقد اختلف الناس في هذا، فقال الحسن البصري: إن اعتكف من غير صيام أجزاه، وإليه ذهب الشافعي. وروي عن علي وابن مسعود أنهما قال: إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال الأوزاعي: ومالك لا اعتكاف إلا بالصوم، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وهو قول سعيد المسيب وعروه إلى آخره. لكن يأتي الحديث يمكن أن يكون يذكر فيه أنه يدل على أنه لا اشتراط في للصوم في الاعتكاف. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا أبو معاوية. من يكون هذا؟ محمد بن حازم أبو معاوية الضرير، وقرنه ما يعلى ابن عبيد، وهو يعلى ابن عبيد التنافسي. قالوا إنه في ثقة في جميع الشيوخ، إلا أنه مضعف في الثوري، وهذا يكون هناك رواة كثيرون ضعفوا في الأكثرين وثبتوا وثقوا في بعضهم، وكذلك بالعكس. فهنا ثقة أن يحيى بن سعيد يروي، وهو الأنصاري، أنا أمرته بنت عبد الرحمن، أنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. أي فجر في أي يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف الأشهر الأواخر. متى تبدأ الأشهر الأواخر؟ بعد نهاية يوم 29، إذا دخل الليل فدخل تاريخ 20، لكنه ما كان يدخل بعد المغرب في المعتكف صلى الله عليه وسلم، كان في بعد ما يصلي الفجر نهار 20، كان يدخل في معتكفه، وإن كان يوم 20 بدأ من غروب الشمس. قالت: وإنه أراد مرة أن يعتكف في الأشهر الأواخر من رمضان. قالت: فأمر ببنائه فضرب، أي أمر ببنائه أي خيمته، أو في الأحاديث التي جاء في احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسير، يعني اتخذ حجرة من الحسير، حجر نفسه وحبس نفسه وستر بشيء كان من الحسير وغيره مثل الحجرة. فهنا قال: فأمر ببنائه فضرب، مثل الخيمة. فلما رأيت ذلك، من التي تقول؟ عائشة رضي الله عنها تقول: فلما رأيت ذلك أمرت ببنائه فضرب. قالت: وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب، يعني لكل واحدة أبنية. فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال: ما هذه؟ آل بر تريدنا الخير أم تريدنا الشر؟ قالت: فأمر ببنائه فقوض بناؤه صلى الله عليه وسلم، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت، ثم أخر الاعتكاف إلى الأشهر الأول، يعني من شوال. هذا الذي أشرت أنه صلى الله عليه وسلم صام أكثر اعتكف أكثر اعتكاف في رمضان، لكنه في هذه المرة لهذا السبب نهاهن، لأنهن قد ضيقنا الظاهر المسجد، والله أعلم، ضيقنا المسجد فلم يعتكف بنفسه أيضا، ونهاهن عن الاعتكاف لأجل هذا، فقوض ثم أخر الاعتكاف إلى الأشهر الأول، يعني من شوال. قال أبو داود: هنا من شوال. بحث بعض العلماء قالوا: في شوال إذا كان لم يتعين لنا متى اعتكف، إن كان في الصيام الست، فمتى كان؟ هل كان بالصيام أو غير صيام؟ إن كان الست فقط فأربع صام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعتكف بدون الصيام. ومن هنا استدلوا حتى فيه احتمال في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال أنه ربما لم يصم صلى الله عليه وسلم جميع أيام اعتكافه. ويكون في الحقيقة ما الأحاديث الأخرى التي لم يشترط فيها الصيام للاعتكاف، ويقوي مسألة عدم اشتراط الصيام للاعتكاف. نعم. يقول ثم اخر الاعتكاف الى العشر يعني من شوال. قال ابو داود رواه ابن اسحاق والاوزاعي عن يحيى بن سعيد يعني لم يتفرد به ابو معاويه ويعلى ابن عبيد ابن اسحاق والاوزاعي عن يحيى بن سعيد نحوه. ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال اعتكف 20 من شوال. اعتكف 20 من شوال معناه يعني بعد 20 عشرة الأخيرة هي من شوال اعتكف صلى الله عليه وسلم. فقد يكون هذا بيانا لما أهمل أنه متى كان اعتكافه، ربما كان اعتكاف صيامه الست بعد العيد مباشرة، ويكون اعتكافه 20 فيه إمكان أنه بدون صيام، الله أعلم. نعم. كيف يعني اعتكف من 20 من شوال؟ اعتكف اي هذا غير وذاك غير، والله اعلم. ليس من يعني 20 من رمضان نفسه الظاهر في الاول، فلما كان اعتكف 20 ليلة والله اعلم من رمضان نفسه، لكنه هنا الظاهر لسبب اخر او لسبب نفسه والله اعلم اعتكف في 20 من 20 شوال إلى آخر الشهر. يعني كأنك تقول هي حادث واحد هناك لم يعتكف عاما. هل كان السبب هو أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن السبب في ترك اعتكافه في رمضان، فلما كان العام المقبل فصام أو اعتكف 20 من رمضان أو 10 من رمضان؟ 10 ما صام 10، فدل على أنه كان هذه حادث آخر، هذا حادث آخر وهذا حادث آخر، لما يكون قضى مرتين، إنما سبب ربما يعني حصل أي شيء من التدارات على كل حال. أن أنا الذي أتلمس منه ربما كان عام الفتح والله أعلم، لأنه كان في رمضان فلا يكون اعتكف 20 ليلة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف عام الفتح وهو في رمضان. أنا ما وجدت تصريح من أحد، لكني خمنت لعله يكون هكذا. فانظروا ماذا تجدون في هذه المسألة. وأما اعتكافه في شوال فالحديث واضح لأنه كان لأجل نسائه اللواتي قد ملأنا المسجد بالقيام. طيب هنا قال قلت من الذي يقول هنا ما ندري من أين استدل المصنف، وأنا أريد أن أنبه وأفهم منكم إذا كان تفهمون. وفي الحديث الدليل على جواز اعتكاف النساء، وفيه أنه ليس للمرأة أن يعتكف إلا بإذن زوجها، وعلى أن للزوج أن يمنعها من ذلك بعد الإذن فيه، وفيه دلالة على أن اعتكاف المرأة في بيتها جائز. من أين هذا؟ من أين أخذ من الحديث؟ أنا ما فهمته أن اعتكافها في بيتها جائز. وقد يعني قصد لعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قوض قيامهن أو بنيانهن فاعتكفن في بيته، ما جاء في الحديث هذا الدليل. فمن أين أخذ أن فيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تعتكف في بيت نفسها؟ الذي يظهر والله أعلم ليس واضح من الحديث. وقد حكي جوازه عن أبي حنيفة، أما الرجل فلم يختلف أن اعتكافه، حتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا يجوز اعتكاف الرجل في بيته، وإنما شرع الاعتكاف في المساجد. وكان حذيفة بن اليمان يقول لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، مكة والمدينة وبيت المقدس. قال عطاء لا يعتكف إلا في مسجد مكة والمدينة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا يجوز أن يعتكف إلا في الجامع. وكذلك قال الزهري والحكم. إذا اختلف أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في الحقيقة، ففيه يكون الدليل إن شاء الله على أنه يجوز. إذا اتفقوا حذيفة ابن اليمان، أولا ننظر في هذه المسألة هل ثبت هذا القول عن حذيفة رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل، وروي عن علي أيضا هل ثبت عنه. إذا ثبت فاختلاف الصحابة يدل على أنه يجوز إن شاء الله في غير المساجد الثلاثة، ولا ينحصر الحكم في المساجد الثلاثة. أي نعم. الجامع لا يشترط للجامع، قالوا لا الظاهر قالوا أنه يفضل أن يكون في المسجد الجامع. لماذا؟ عللوا قالوا حتى لا يحتاج أن يخرج من معتكفه لصلاة الجمعة لأن الجمعة لا تسقط عنه فإذا كان في المسجد الجامع فهو في معتكفه يصلي. ثم بعد ذلك قال باب أين يكون الاعتكاف أين يكون الاعتكاف يعني هنا التبويب يدلك أنه يكون في يعني يدل يخبرنا بأنه في المساجد وغير المساجد لكن انظر الحديث قال حدثنا سليمان بن داود المهري وهو من الثقات قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري عن يونس وهو ابن يزيد قال أيلي أن نافع أخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف الأشهر الأواخر من رمضان قال نافع وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. فهنا مع الأحاديث الأخرى ذكر البخاري وغيرهم هذا الحديث في أنه الاعتكاف يكون في المسجد ونافع أرى ابن عمر أرى نافعا موضع اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ليس المقصود منه أنه يعني مساجد ثلاثة وغيره إنما هو اعتكاف يكون في المسجد هذا هو الذي يدل عليه الحديث أو وغيره أيضا الظاهر نعم يعني لا يكون إلا في المسجد والله أعلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا حناد وهو ابن السري معروف عن أبي بكر من يكون هذا ابن عياش عن أبي حسين ليس أبو حسين أبو حسين هو عثمان بن عاصم الكوفي من الثقات عن أبي صالح زكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما ذاك الذي لكنه إن كان هذا للعام الذي اعتكف لكن هناك لم يعتكف في الحديث كانها هي 3 حوادث لم يعتكف في بعض رمضان فاعتكف 20 في رمضان المقبل وهنا آخر أيام رمضان وآخر في آخر حياته الذي كان قبل موته رمضان اعتكف فيه 20 يوما صلى الله عليه وسلم لزيادة التقرب إلى الله عز وجل. نعم ولذلك الحديث الذي جاء فيه يبدو لعل هذه الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل عليه السلام القرآن في رمضان 1 كل سنة فلما كان العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فآرب فيه 2 لعل حتى يكون الاعتكاف مدة الاعتكاف يعني طويل ويكون يتمكن من المعارضة. باب الباب المعتكف يدخل البيت لحاجته قال حدثنا عبد الله بن مسلم هو ابن قانب القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها رواة من أصح من أوثق الرواة ومن رواة البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله يدني إلي رأسه فأرجله أي أمشطه ترجيل هو التمشيط والترجل أيضا بمعنى التمشيط الترجل يأتي بمعنى التزين أيضا أما الترجيل بمعنى التمشيط ومن هنا كتاب الإمام أحمد رحمه الله كتاب الترجل له كتاب الزينة كأنه بمعنى الزينة والله أعلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان حاجة الإنسان قطعا ينحسر في قد يكون في الطعام وفي الشراب وقد يكون في غيره أيضا لكنه ممنوع ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فلا يأتي أحد من الذين يتحمقون فيقولون هذا يجوز حاجة الإنسان هذه حاجة الإنسان يعني الجماع وغيره أيضا لا يصح له بحال من الأحوال. نعم وقد نص القرآن عليه نعم إلا لحاجة الإنسان من الأكل والشرب فبذلك إذا كان الإنسان ليس عنده إمكانية الآن مثلا الحمد لله الذي وسع على المسلمين بحيث يملؤون كل قطعة من المسجدين مكة والمدينة أيام الاعتكاف وغيره لا يجد الناس حتى يمددوا رجلهم ثم يعني كيف ياتي له الطعام من الخارج وكذا، ربما لا يتمكن فيجوز له ان يذهب الى المطعم ان شاء الله وياكل، ثم يذهب الى الخلاء وبيت الخلاء وغيره. كل هذا مما قد يسر الله، قد يسر الله تبارك وتعالى على المسلمين، وكان لا يدخل الا لحاجه الانسان، كذلك تغيير الثياب اذا كان عنده فندق وغيره وهناك يحتاج تغيير الثياب، يذهب راسا مغمضا عينه ولا يتكلم ولا ينشغل ولا كذا، ويكمل حاجته ثم ياتي ان شاء الله. كذلك اذا لم يتيسر له، والله اعلم الاخوان يسالون، اذا لم يتيسر له الوقوف في الصف الطويل على الحمامات وغيره، وقد يكون اقرب منه هذه الفنادق التي يسكن فيه، يجوز له ان يقضي حاجته ان شاء الله وياتي فيه، ولا يكون عليه حرجا في هذا. جاء فيه ايضا هنا قال قال اسحاق بن راهويه يقول من الغريب ان ابو ثور من الفقهاء لا يخرج الا لحاجه الوضوء الذي لا بد منه، يعني بول البراز والوضوء. وقال اذا لم يتمكن ان يحضر طعامه وشرابه او طعامه على الاقل فكيف يعيش؟ لا بد ان ياتي، لا بد ان يخرج ان شاء الله. وقال اسحاق بن راهويه لا يخرج الا لغايه او بول، غير انه فرق بين الواجب للاعتكاف والتطوع، فقال في الواجب لا يعود مريضا ولا يشهد جنازه، وفي التطوع يشترط ذلك حين يبتدئ. وقال الاوزاعي لا يكون للاعتكاف شرط. وقال ابو حنيفه ليس ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد لحاجه ما خلا الجمعه والغايه والبول، واما سوى ذلك من عياده مريض وشهود جنازه فلا يخرج. هذا جاء في الحديث، جاء في الحديث القول بانه لا يخرج جنازه ولا شهود جنازه لعياده مريض وشهود جنازه، هذا لا يشك فيه لانه جاء في الحديث. اما اذا كان هناك حاجات اخرى من يعني ضروري جدا من الاكل، خاصه الاكل الذي لا يعيش عليه، وكذلك تغيير الثياب وغيره، اذا لم يتمكن ان ياتي به احد فيخرج، وكذلك الاغتسال. نعم، وقد يكون الاغتسال الواجب. على كل حال ان شاء الله يجوز لهذا هذا كله، لكنه لا يخرج كما جاء في الاحاديث لشهود جنازه ولا لعياده مريض. وكانت عائشه رضي الله عنها تاتي الروايه انها كانت تخرج من معتكفها وفي البيت مريض فلا تسأل عنه إلا وهي مارة. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة كلاهما عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو داود كذلك رواه يونس عن الزهري ولم يتابع أحد مالكا على عروة عن عمرة. هنا يعني اتخذ هذا الخطأ على مالك، أو هذا الوهم على مالك رحمه الله، لم يتابع أحد مالك على عروة عن عمرة، إنما الرواية عن عروة عن عائشة بدون واسطة عمرة، عروة ابن الزبير وهي ابن أخت عائشة رضي الله عنها، كان يدخل عليها ما لا يدخل آخرون، لكن الرواية جاءت عن مالك هنا، عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو داود رحمه الله يقول لم يوافقه أحد عن عروة وعمرة عن عروة عن عمرة عن عائشة وعمرة خطأ، إنما هو بواسطة عمرة عن عائشة لم يوافقه أحد، هكذا يقول. لكنه يقال ان مالكا رحمه الله من اوثق الناس، وقد ينفرد الامام بما لا يشاركه اخرون، فمن الممكن ان يكون عروه سمع هذه الروايه عن عمره عن عائشه ثم سمع من عائشه مباشره كان يدخل ويسال وكذا، فليس ببعيد. فلما امكن الجمع بينهما فتخطيه مالك رحمه الله لا ياتي بوجه واضح جدا. نعم، وكذلك رواه يونس يعني كما روى الليث عن الزهري عن عروة وعمرة كليهما معنا عن عائشة، كذلك رواه يونس. والحاصل أن الليث ويونس جمعا بين عروة وعمرة، وأن عمرة الظاهر وليس عروة، ليس واو، إنما أن عروة عن عمرة، فهنا في الحاشية في الشرق أنه يقول جمع بينهما عن عائشة، إنما هو أن عروة عن عمرة، يعني روى غير واحد، ورواه مالك عن عروة عن عمرة عن عائشة. قال أبو داود ولم يتابع أحد مالك على هذه الزيادة، والله أعلم. يعني كأنه يقول أبو داود هنا وكذلك رواه يونس عن الزهري ولم يتابع يونس عن الزهري عن عروة عن عمرة أو عن عروة وعمرة كأنه يقول الأصل فيه أنه عن عمرة عن عروة عن عمرة هكذا روى الآخرون مالك رحمه الله جعل الرواية عن عروة عن عمرة مع أنه روى الآخرون عن عروة وعمرة كليهما عن عائشة رضي الله عنها.